Radio Dabanga, Radio Dabanga. مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا، في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة الخاصة والتي نخصصها اليوم للحديث عن قرار النيابة العامة بتوجيه الاتهام لقيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بتهم تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وحتى الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. ويسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ عثمان فضل الله الكاتب والصحفي. أستاذ عثمان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وكل سنة وانت طيب ورمضان كريم.
عليكم أستاذ رشيد، مرحبا براديو دبنجا، كل سنة وانت طيبين.
أستاذ عثمان، قبل ما ندخل في التفاصيل، أنا داير يعني شنو الانطباع الأول الجاك عندما سمعت هذا القرار بتوجيه الاتهام للدكتور عبد الله حمدوك و16 آخرين من قيادات تقدم بتهم حقيقة يعني تعتبر من الكبائر؟
شوف، انا اعتقد انه المساله متوقعه في انه التصعيد يتم ضد قوى الحريه والتقدير وتقدم بشكل اساسي، باعتبار انه الوضع الان يعني في السودان بات سيطره الاخوان المسلمين والكيزان بشكل كبير جدا، وديل اساسا الحرب بالنسبه لهم هي ضد الحريه والتقدير وضد التقدم وضد قوى الثوره بشكل عام، وبالتالي لا بد انه يكون في يعني هم كانوا بيضغطوا من بداية الحرب أو من بداية الحرب هم بيضغطوا في اتجاه إنه يتم فتح العلاقات في قوى الحرية والتغيير، فتح العلاقات في القوى السياسية الأخرى، وبالتالي الآن بعد استتبى لهم الأمر بشكل أساسي متوقع إنهم يمشوا في الاتجاه ده، وخاصة إنه برضو في حالة من عدم الثقة في بينه وبين قيادة القوات المسلحة، فلا بد إنهم يقطعوا الطريق ويأكدوا على إنه دي قوة مجرمة ما في طريقة التفاوض معها، ما في طريقة للجلوس معها. بالتالي كان متوقع إنه يتم خطوات، خاصة إنه في اجتماع أديس أبابا بالأمس في حديث عن إنه موافقة الجيش، رغم إنه ما عارف مدى الجدية بتاعته، ولكن في حديث طلع تسريبات طلعت إنه تقدم ناقشت موافقة قائد الجيش على اللقاء دكتور عبد الله حمدوك، فكان الخطوه اعتقد انها اتت استباق لمساله اللقاء ده ان كان موجود، وهي خطوه استعوريه من فتره طويله. بالتالي ما 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 ما, ما في دهشه في انه يتم القرار ده ويتم فتح البلاغات دي، وخاصه اننا تعودنا في السياسه السودانيه على منذ 30 يونيو 89 على مساحه كذا بلاغات، يعني اذا شفنا القيادات السياسيه معظم المعارضه للانقاذ نجد انها فتحت فيها بلاغات، بل بعضها صدرت ضد احكام بالاعدام، يعني يمكن حس هو النائب رئيس مجلس السياده ان كان في بين قوسين اذا اجازه التسميه، هو قبل كم سنه كان محكوم عليه بالاعدام. بالتالي بظن انه المساله متوقعه بتنم عن تخبط، بتنم عن عدم ثقه بين الاخوان المسلمين وقياده الجيش، فده بالتالي ما كان في دهشه كبيره من القرار يعني.
طيب يا استاذ عثمان، يمكن يعني السؤال اللي بيجي بيتبادر للذهن، يعني انت بتوجه الاتهام لمن يساند ولا توجه الاتهام لمن يخوض الحرب ضدك اي الدعم السريع؟ لم توجه اي اتهامات لقياده الدعم السريع حتى الان.
هو يعني انت يا استاذ رشيد لو تابعت الحرب اصلا ما قامت ضد الدعم السريع، يعني الدعم السريع هو مجرد اداء ل او انجاز التسميه، يعني بالنسبه لهم ما هدف اساسي، من الممكن جدا يتفقوا معاه والليله اذا تخلى عن القوى السياسيه وتخلى عن القصه بتاعت الثوره وتبنيه لشعارات الثوريه، فهم ما عندهم مشكله. يمكن الكلام ده اتقال بصراحه في ندوه في عطبره قبل كم يوم كان عملوها قبل الافطار الاخير اللي تم فيه التوجيه، فكان تحت شعار المقاومة الشعبية وعمل الكيزان ندوة في عبر بحماية عسكرية عالية جدا وبحضور حكومي لافت. الندوة دي تحدثوا فيها بصراحة إنه المشكلة ما هي الدعم السريع، المشكلة هي القوى السياسية، وبالتالي العمل يجب إنه يسلط ضد القوى السياسية، شيطنة القوى السياسية. يعني أنا أتوقع إنه إذا المسألة ما مشت لهم بالشكل اللي هم عايزينه ممكن نخش في مسألة الاغتيالات والتفجيرات ضد القوى السياسية. فهم حربهم أشعلوها ضد القوى السياسية، بالتالي هم الآن هدفهم الأساسي إنهاء القوى السياسية، وفي مقدمة القوى السياسية القوى اللي انضوت تحالف تقدم باعتبار هي اللي بتشكل لهم بين قوسين خطر أكبر من باقي القوى السياسية على الأقل في المرحلة الحالية.
طيب
عشان كده بتجد
طيب يا أستاذ عثمان، لكن يعني السؤال اللي بيطرح نفسه إنه هذه الاتهامات جاءت في إطار يعني التبادل العلني للخطاب ما بين الكباشي وياسر العطا، ويمكن صدر توجيه مباشر من ياسر العطا للنيابة بأنها تفتح هذه البلاغات ضد قحط. يعني هل ده عنده علاقة فعلا بخلاف العسكريين؟
هو شوف خلاف العسكريين أنا أعتقد إنه هو يعني حاجة لإلهاء الرأي العام أكثر من إنها هي خلاف حقيقي. أنا بترجيحي الشخصي إنه منذ انقلاب 25 أكتوبر نحن نتكلم عن خلاف عسكري، بنتكلم عن إنه خلاف عسكري مع الدعم السريع. أعتقد إنها هي مسألة قد تكون لأنه الجيش بشكل حالي فيه ممكن نقول ثلاثة رؤوس: العطاء، برهان، كباش، وكل رأس عنده رؤية محددة لحل أو لإيقاف الحرب الحالية. وبالتالي أعتقد إنهم هم كمجموع تفكيرهم واحد، اللي هو في إنه والله يا أخي المجموعة الثلاثة ديل عندهم طموحات سياسية، الثلاثة ديل دارين يحكموا، الثلاثة ديل ما عايزين القوى السياسية. وبنلقى إنهم هم يعني بالذات كباشي الحسن بيتكلم على حل التفاوض وبيتكلم على القوى السياسية هو أكثر من البرهان وحميد برهان والعطا في العمل ضد الفترة الانتقالية. هو أكثر الناس على الوضع لسه في دواليب الفترة الانتقالية، وكان بيهاجم القوى المدنية بشكل أساسي، وكان بينسق مع الأخوان المسلمين ومع قيادات النظام البائد. بالتالي أنا بظن أنه أي نعم هو في عدم اتفاق على رؤية على الحل، لكن ما بيصلي مرحلة أنه نقول والله يا أخي هو خلاف. بالنسبة للعطاء، العطاء شايف أنه والله يا أخي هو ممكن يكون باعتبار أنه كباشي ما بكون بديل للبرهان في حال إزاحة البرهان، الاعتبارات كثيرة جدا، هو البديل الأساسي، شايف إنه الرافعة الأساسية اللي ممكن تخده كالشخص الأول في البلد هي تنظيم الأخوان المسلمين باعتبار إنه هو صاحب السطوة العليا في القوة الصلبة جيش أمن شرطة، وبالتالي بدأ يغازل في الأخوان المسلمين من فترة، بدأ يغازل في الحركة الإسلامية وبتبنى شعاراتهم وبتبنى خطاباتهم. كباشي أعتقد إنه الاعتبارات عندها علاقة بوضع وضعه هو ووضع البلد عام والحرب الدائرة والتصنيفات إنجاز التسمية الإثنية فيها، وشاعر إنه حرب يجب أن نقف اعتبار إنه المتضرر الأكبر هم أهله. في يعني الحاجة الثانية اللي هي إذا استمرت الحرب هو دوره تلقائيا حيضعف كل يوم، والثاني حيضعف لأنه الرافع حقه الإثنية حتكون ضده في فترة من الفترات باعتبار أنه الحرب الآن إذا شعرنا إذا شفنا الطيران بيقصف وين حرب عندها توجهات عنصرية، خلينا نكون صريحين أنه في توجهات عنصرية في الحرب وكلها هي موجهة ضد الناس اللي بيعتبر كباشي هم حاضنته الاجتماعية. فكل ما تستمر الحرب كل ما وضعه ضعيف داخل المؤسسة العسكرية وداخل أسرته وداخل حاضنته، بالتالي موقفه من الحرب هو الاتجاه إلى إيقافه. بالنسبة للبرهان أعتقد أن البرهان متذبذب، ويعني زي ما قال يحفر بالإبرة يلعب بالبيضة والحجر في سبيل استمرار الحكم، ما عنده مانع استمر الحرب عشان يستمر هو رأس دولة. ده بخلينا نقول أنه والله هي في خلافات لكن ما بالعمق اللي توقع أنه يحصل انفجار داخل المؤسسة داخل القيادة، خلينا نقول في المؤسسة العسكرية الانفجار اللي حيحصل أعتقد إنه قاعدين نتكلم عن الجيش، الانفجار اللي حيحصل انفجار قاعد، لأنه الآن بعد واضح إنه والله الحرب عندها توجهات عنصرية، عندك القوة البلطة الأساسي القاتل هو من المناطق اللي أنت بتستهدفها بالطيران، بتستهدفها بالانتقالات، بتستهدفها بالاتهامات، بالتالي أتوقع إنه من الممكن جدا يحصل انفجار داخل أو تمردات من القوة المقاتلة في الأرض باعتبار إنه حترفض اللي بيحصل ومستمر الآن.
طيب ده تأثيرات كل هذه التطورات على احتمالات أن يكون هناك مفاوضات في جدة في 18 أبريل كما أعلن المبعوث الأمريكي، هل في ظل هذه الأجواء يمكن أن تكون هناك مفاوضات فعلا؟
لا هو شوف حسب التحركات ولا إلى الآن لم توجه دعوات بحسب معلوماتي للأطراف دعوات رسمية للجلوس في 18 اللي هو التصريح بتاع المبعوث الأمريكي. حسب المعلومات اللي عندي ما أعرف هي من مصادر على العدة، يعني التوجه العام الضغط العام إذا كان من المجتمع الإقليمي اللي هو دول الإقليم الدول جوار السودان إيجاد اتحاد أفريقي مجتمع دولي اتحاد أوروبي أمريكا كله في اتجاه المسألة التفاوض يوم 18. الواضح أنه ممكن تعقد جلسة، توقعاتي ممكن تعقد جلسة يوم 18 وفد الجيش يمشي إلى جدة ووفد الدعم السريع أصلاً ما عنده مانع يذهب لتفاوض لجدة، لكن هل حيتم توقيع اتفاق؟ التجربة أثبتت لنا أنه الجيش بينط أو بيتخلى عن الاتفاقات في اللحظات الأخيرة، اللي هو بيحاول يكسب وقت للتفاوض، بيحاول يكسب ود المجتمع الدولي بحيث أنه ما يظهر بشكل أنه رافض رفض قاطع للتفاوض، بيجلس بيتفاوض بيصل لنقاط لكنه بيقوم يقفز في اللحظات الأخيرة. ده تم في يمكن في إيجاد في جدة في آخر التفاوض، تم في المنامة، تم في إيجاد يمكن إلى حد كبير في عدد من المنابر الجيش بيقوم يقفز أو ينط من الالتزامات في آخر لحظة، فتوقع أنه ممكن يستمر. ولكن أيضا الوضع على الأرض قد يدي اتجاهية قوي اتجاهين الناس يصلوا للاتفاقات، لأن الوضع على الأرض الآن بالذات الوضع الإنساني ضارب جدا، الوضع العسكري ما فيه ترجح كفة، يعني الجيش كان بتوقع أنه هو يتقدم زي ما قالوا في تصريحاتهم أنهم حيصلوا العيد في مدني، حيصوموا في بحري، غير من التصريحات اللي بنشوف انه ساعة النصر اقتربت اللي بنسمع فيها من يوم 15 ابريل. اعتقد انه واضح انه ما في التقدم الكبير، يمكن في مدرمان الى حد في تقدم، لكن في بقية مناطق السودان ما في تقدم كبير، بل في خسائر اكبر مما كانت، يعني لانه دخل الدعم السريع دخل اسلحة جديدة بشكل جديد، بدأ يتعامل بشكل جديد، قد يكون دخل خبر في مجال اسلحة نوعية، ودي بدأت تعمل خسائر أكبر مما كانت عليه في السابق، يعني بالذات في المقرات العسكرية والصمود المقرات العسكرية في ظل الأسلحة الجديدة من أسلحة نوعية برضو محل استفهام. فده بخلي هل هم قيموا موقف أو بيعملوا تقدير موقف زي ما بيقولوا العساكر ويذهبوا لتفاوض، والله يظل الإصرار والذهاب إلى الحرب إلى النهاية وخنق آخر دعامي بمصران آخر دحاتي زي ما بقولوا. يعني
طيب يمكن عندي سؤال أخير أستاذ عثمان، وده بيتعلق بأنه الآن اللاعبين على الأرض في ساحة في ميدان المعركة ليس فقط الجيش والدعم السريع، انضمت إليهم الكثير من الميليشيات الحركات المسلحة، حتى في حال توصل الطرفان الرئيسيان يعني لاتفاق، هل ستتبعهم كل هذه القوات والميليشيات التي تقاتل معهم وهي قد بنت مصالح وبنت اهتمامات خاصة بها وطموحات خاصة بها على الأرض؟
وطبعا ناظر للجيش وللدعم السريع، الجيش ما عاد الجيش بتاع 15 أبريل ولا الدعم السريع ولا الدعم السريع بتاع 15 أبريل، الاثنين بيبقوا تحارب بتاع ميليشيات والموسيف. احنا الدعم السريع قد نستثناه باعتبارين أصلا احنا في رأينا الدعم السريع ميليشيا وغير صالحة لأنها تكون جيش دولة. بالنسبة للجيش السوداني أعتقد أن الموسيف أن الجيش الآن بيقى تحالف ميليشيات، وتحالف ميليشيات متنافرة حتى، يعني اللي هي البراء لا تقبل بمن ناوي ومن ناوي لا يقبل بجبريل وجبريل وطنبور بيناتهم مشاكل. فأعتقد أن التحالف ميليشيات متنافرة حتى في داخل القوات المسلحة نفسها الآن بدأت الأستاذ بأنه في تيارات داخل القوات المسلحة يعني قد تشكل زي ما قلت لك قبل شوية تمردات. بالتالي أظن أنه إذا وصلنا الاتفاق في حروب بعد ما بعد السلام لإخضاع الرافدين للسلام، أنا ما بتوقع أنه مجرد ما يتم توقيع اتفاق في أي مكان من الأمكنة في جدة، في نيروبي، في أي مكان تم توقيع اتفاق الحرب مع حليف. تورينه في جهات تانية الآن باتت هي عندها مصلحة في استمرار الحرب، دي هتعلم استمرار الحرب، وبالذات التنظيمات أو الميليشيات العقائدية. في ميليشيات تانية اللي هي موالية للدعم السريع أو لميليشيا الدعم السريع، برضو دي مصلحتها في استمرار الحرب باعتبار أنها هي الآن بتكنس بالناب والشركة والبلطجة وغيره، وأصبحت ميليشيات زادة يعني زي بقت عندها كنترولات مقسمة. يعني إذا شفنا الطبيعة بنلقى إنه والله مثلا سامسونج أو القائد الفلاني للمشي الفلانية هو مفترض يكون عنده المنطقة الفلانية، وبدت تقسيمات زي دي داخل الدعم السريع. شركة يمكن لجلحة، ما بعرف الغريب لملحة، غيرها من المسميات الموجودة في تقسيمات زي دي واضحة. فبظن دي كلهم حيكونوا من مصلحتهم إيقاف الحرب بمجرد توقيع إذا سلام ما لم يخضعوا بالقوة. ما خضوعهم بالقوة أنا ما أعتقد أنه صعب، إذا حصل توافق أو اتفاق من الممكن جدا أنه يتم إخضاعهم بالقوة أو إخراجهم إلى مناطق خارج المدن، يعني إلى أن يتم السيطرة عليهم بشكل أساسي. لكن الحرب ما حديث بتوقيع اتفاق سلام، يعني مجرد توقيع اتفاق سلام لا، محتاجة لحسم حروبات جديدة يعني مع الميليشيات. وكل ما استمرت الحرب كل ما الميليشيات قوت كل ما إخضاعهم للسلام بات أصعب. يعني
الأستاذ عثمان فضل الله الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا في راديو دبنجا.
شكرا.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء في مساحة خاصة قادمة، لكم جزيل الشكر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا الحوار على أثير راديو دبنجا، يصحبكم فيه خلف الميكروفون عمر عبد العزيز. أصدر التجمع الاتحادي بيانا رحب فيه بتصريحات نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول شمس الدين كباشي يوم الخميس الماضي، التي أشاد فيها بالجهود التي تقوم بها القوى الوطنية في الداخل والخارج لإحلال السلام في السودان. واعتبر بعض المحللين والقوى السياسية هذا الترحيب أمرا متعجلا من قبل التجمع الاتحادي، مشيرين في هذا الصدد إلى التصريحات المتضاربة من قبل قيادات الجيش ما بين التوجه للتفاوض والتعهد بمواصلة القتال حتى هزيمة قوات الدعم السريع. اتصلت بالأستاذ عمار حمودة القيادي في حزب التجمع الاتحادي، وسألته أولا عن توقعاتهم لماهية القوى الوطنية في الخارج التي تحدث عنها كباشي ورحب بجهودها.
مرحب بك أستاذ عمر وبراديو دبنجا وبمستمعيها الأكارم، مرحب بكم. في تعليقنا على خطاب الفريق كباشي حول الجهود في الداخل والخارج، نحن نرى أن هذا توصيف عام ولكنه جيد، إذ أن هناك دائما ظلال سالبة حول المجهودات الخارجية خصوصا من السودانيين أنفسهم. ولكن نحن ندرك أن كل الخطوات من أجل السلام والبحث عن السلام كانت في الخارج، وبوجود سودانيين ودول جوار ودول عالمية تبحث عن تسوية لقضية السودان. هذا مما يحمد لأن يوجه الميديا وكل الإعلام بتناول ما هو إيجابي. ما نراه هو بالضرورة يحتاج إلى تشجيع وإلى الدفع به إلى الأمام، هو الحديث عن جهود السودانيين للبحث عن السلام، وأن هذا أمر إيجابي أكثر من الدعوات الرعناء للاستمرار في الحرب والذهاب فيها حتى هلاك السودانيين. هذه تحسب للفريق الكباشي، ويجب علينا كسياسيين أن نبني على ما هو إيجابي في كل خطاب للذين يمسكون بزمام الأمر العسكري في السودان حاليا.
طيب، البعض ربما يقول أن التجمع الاتحادي سارع وتعجل بالترحيب بتصريحات الفريق كباشي على اعتبار أن هنالك تصريحات متناقضة عديدة تصدر من قادة الجيش، أو ربما من نفس القائد، اليوم يقول كلاما وغدا يقول كلام آخر، ويشيرون في هذا الإطار إلى تصريحات أخيرة كان قد أدلى بها الفريق ياسر العطا وهاجم فيها القوى السياسية. هل تعتقدون فعلا يعني كيف تردون على من يقول بأنكم قد استعجلتم بعض الشيء في هذه الإشادة؟
ليس هناك عجلة في الأمر، بل دائما هناك المطلوب دائما أن نسرع في البناء على ما هو إيجابي، وعدم تركه ليذهب سدى أو يذهب طي النسيان. علينا أن نبني على ما هو إيجابي في هذه الخطابات التي تتحدث عن أن السلام هو الأصل وليس الحرب، التي تتحدث عن البحث عن السلام في الداخل والخارج. هذه يجب أن نبني عليها، ولا نكترث للقائلين بأن نتريث وننتظر، حتى لا أحد له ضمان فيما سيقول إليه المستقبل أو ما يمكن أن يغيره من آراء هذا الشخص أو ذاك، ولكننا نحن نرى التوجه الأساسي نحو السلام وندعم باتجاهه. هذا ما تقوم به القوى السياسية وما يجب أن تقوم به القوى السياسية في هذا الظرف من تاريخ السودان.
هل تعتقدون كما قال بعض المعلقين في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الوسائل الإعلامية من أن ما حديث الكباشي يشير إلى انشقاق في قيادة الجيش السوداني؟
ما يجعل هناك اختلافات في تصريحات قادة الجيش السوداني هو تناولهم للشأن السياسي، وهذا ما ظلت تقول به القوى السياسية بأن انشغال الجيش بالسياسة يضعه في موضع غير لائق، ويجعل التضارب الذي هو أو التباين الذي هو سمة عادية جدا في التنظيمات السياسية والتنظيمات المدنية، لكنها سمة تقدح في مهنية الجيش ووحدة سلسلة أوامره وانضباطه العسكري. ولذلك هذا المجال يضع قادة الجيش أمام تحديات هي تحديات سياسية، ولذلك الرؤية الصحيحة هي أن ينصرفوا إلى مهامهم العسكرية، والحديث عن السياسة يجب أن يكون وصولا إلى حلول حقيقية. الذي يحمل البندقية وتحدث عن أنها يمكن أن تكون الحل، لا أعتقد أنه يستطيع أن يتحدث عن السلام بالمعنى الكبير. يستطيع أن يتحدث عن وقف إطلاق النار، عن وقف العدائيات الجارية، ولكن بناء السلام نفسه والعملية السياسية هذه تخص جميع الشعب السوداني، ومتمثلة في كل قواه السياسية وقواه المدنية وغيرها، وليست مسألة تترك هكذا فقط للعسكريين ليقرروا في مستقبل السودان. هذه واضحة. أما بالنسبة للاختلافات داخل الجيش، نحن يهمنا أن هذه القوى المتقاتلة أن تكون موحدة، لأن التعامل مع جهة موحدة أفضل بكثير من التعامل مع شتات أو مع جهات متباينة أو جنرالات يحملون رؤى عسكرية مختلفة. هذه خطيرة ويمكن أن تساهم في زيادة أمد الصراع.
طيب، رحبتم كذلك في البيان بدعوة الكباشي لضبط عمليات تسليح المواطنين والمقاومة، لدرجة أنه قال أن المقاومة إذا لم تضبط يمكن أن تكون هي الخطر القادم. إلى أي مدى تعتبرون هذه الدعوة يعني يمكن أن تمثل تغييرا حقيقيا في موقف الجيش وتوجها فعليا لضبط ما يعرف بالمقاومة أو المستنفرين أو غيرهم؟
طيب، بداية دعنا نثبت أن مسألة الدفاع عن النفس مسألة مكفولة في جميع الشرائع السماوية وجميع الأعراف، وأن من انتهك له حق الدفاع عن نفسه هذه لا غضاضة فيها مهما كانت، لأن هناك انتهاك لجهات مدنية ليس لها دخل في الصراع العسكري الدائر. هذه واحدة. أما أن يكون هناك سلاح خارج سيطرة الدولة أو خارج سلسلة الأوامر المتبعة في الضبط، هذا في هذه فعلا خطيرة، ويمكن إذا تركت من غير ضبط أن تتسبب في الكثير جدا من الأمور التي لا تحمد عقباها، بمعنى أن الاحتكام لا يكون إلا إلى قانون ولا إلى أعراف ولا إلى غيره، وإنما يكون احتكاما إلى السلاح وإلى كل مجموعة تجمعت وحملت سلاح. ممكن أن تكون هذه بؤرة لميليشيات قادمة هذا هروب إلى الأمام في حل المشاكل أكثر من كونه معالجة حقيقية. ولذلك ضبط التسليح وعدم اعتبار أن هذا السلاح الأهلي أو السلاح الذي هو للدفاع عن النفس هو بمثابة البديل عن القوى النظامية التي يجب أن تحميه، في هنا نكون قد تخلينا تماما عن احتكار الدولة للعنف وأدواته، وبالتالي تصبح سلطة الدولة نفسها في مهب الريح. هذا ما يلتقي فيه العسكريون والسياسيون في ذات الاهتمام. ولذلك فإن الدعوة إلى ضبط مثل هذه الأمور وإلى أن تكون هناك إشراف وضبط عليها أمر مطلوب حتما، وفعلا يمكن إذا انفلتت أن تكون هي الخطر القادم إذا انتهت هذه الحرب.
نعم، سؤال أخير، طلبتم في بيانكم الجيش بربط الأقوال بالأفعال عبر مواصلة الانخراط بجدية في التفاوض، ولعل في هذا إشارة إلى ربما إلى حديث المبعوث الأمريكي لاستئناف الحوار في 18 من أبريل الحالي. إلى أي مدى تعتقدون أن المؤشرات الحالية تشير أو تدل إلى أن الحوار بالفعل سيستأنف في هذا التوقيت الذي قطعه المبعوث الأمريكي؟
بداية، حديث الفريق الكباشي عن أن السلام هو الأصل وأن الحرب استثناء، هذه العبارة تأتي بعد زمن طويل من الحديث عن أن الحرب ستستمر وأنه ليس هناك حل تفاوضي، كانت فقط هناك هدن ولكننا لم نوقف الحرب وغيره. هذا تحول يحمد وتحول يجب أن ندفع بأن يكون هو الواجهة وهو صدارة القرار السياسي للجيش وللدعم السريع، بأن إنهاء معاناة السودانيين تكمن في الوصول إلى وقف إطلاق النار.
شكرا للأستاذ عمار حمودة القيادي في حزب التجمع الاتحادي، والشكر لكم كذلك مستمعين الكرام على حسن المتابعة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.